بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في رواية عن بسنده عن أبي حرب بن زيد بن خالد الجهني قال: أشهد على أبي زيد بن خالد لسمعته يقول: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي: بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فله الجنة. أحييكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البرنامج العقائدي التوحيد في نهج البلاغة. وكما تعلمون نتناول في هذا البرنامج البحوث العقائدية التي تعرض لها أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبه وكلماته في نهج البلاغة. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد وحياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم أبو أمن، الله يحفظكم.
الله حياكم الله. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم لبداية هذا الحوار مع سماحة السيد كمال الحيدري. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد. أهلا ومرحبا سماحة السيد، ضيفا عزيزا على قناتكم قناة المعارف الفضائية.
أهلا ومرحبا بكم أيضا
سماحة السيد. الكلام والحديث لا زال في هذا المقطع من خطبة أمير المؤمنين، الخطبة الأولى في نهج البلاغة، هو وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. وتحدثنا في الحلقة السابقة عن الصفة، أو يعني ما هو المراد من الصفة في هذا الحديث. لا بأس سماحة السيد يعني توضيح هذا البحث أكثر للمشاهدين الأعزاء، ما هي خلاصة ما تقدم في الحلقة السابقة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أنه هذه الخطبة المباركة، وهي الخطبة الأولى من خطب نهج البلاغة، قلنا بأن هذه الخطبة بدأت ببيان التوحيد الذاتي أولاً، وبعبارة أخرى أنها ابتدأت بقوله: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. إلى هنا قلنا أن هذه الخطبة تحدثت عن التوحيد في مقام الذات، أو ما يصطلح عليه بالتوحيد الذاتي. وأتذكر أننا وقفنا في الحلقة السابقة على بيان الفرق، وبينا الفرق بين التوحيد الذاتي أو الذات والصفة، وقلنا ما هو المراد من الذات وما هو المراد من الصفة، من خلال جملة من الأمثلة العرفية التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة. أما قوله عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، قلنا لكي يتضح مراد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من هذا المقطع والمقاطع اللاحقة التي وقف عندها مطولا الإمام في هذه الخطبة، لأنه الإمام سلام الله عليه في المقاطع السابقة وجدنا أنه اكتفى ببيان أمور ملخصة ومجملة، ولكنه عندما وصل إلى مسألة الصفات نجد أنه فصل الكلام في ذلك، لأنه يقول: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. نحن في المقاطع السابقة من الخطبة الإمام سلام الله عليه لم يكن في مقام التعليل، يعني لم يبين الدليل والبرهان، لم يستدل على الدعوة، وإنما فقط إن صح التعبير بين فتاوى. هذه الفتاوى نحن شرحناها بحمد الله تعالى في الحلقات السابقة. ولكنه عندما ينتهي الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى مسألة الصفات، نجد أنه يستدل لماذا أنه ينبغي أن ننفي الصفات عنه. هسه بعد ذلك سيتضح بأنه ما هو مراد الإمام من نفي الصفات عنه سبحانه وتعالى، وأساسا لماذا أن قوام التوحيد إنما هو بنفي الصفات عنه. لأن الإمام سلام الله عليه يقول: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، يعني أن الإنسان ما لم ينفي الصفات عنه سبحانه وتعالى لما كان مخلصا. وقلنا أن المراد من الإخلاص هنا ما يقابل ماذا؟ مو ما يقابل الرياء، ما يقابل الشرك. أحسن. يعني هنا يقع في الشرك إن لم ينفي الصفات عنه سبحانه وتعالى. ثم استدل الإمام قال: لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه بعد ذلك، لماذا يقول الإمام من وصف الله فقد قرنه، يعني جعل له قرينا، ومن قرنه فقد ثناه جعل له ثانيا، ومن ثناه فقد جزأه، يعني جعله مركبا له أجزاء، ومن جزأه فقد ماذا؟ فقد جهله، ومن جهل إليه فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. لذا إن شاء الله تعالى في آخر هذه الأبحاث سيتضح بأن القائلين بالرؤية البصرية مضطرون إلى أن يلتزموا بأن الله سبحانه وتعالى يشار إليه، لأن الرؤية البصرية لا تكون إلا لمشار إليه في الخارج. وهنا هذا الإمام سلام الله عليه هنا يبين أنه من قال بالرؤية البصرية وأن الله يرى فقد ماذا؟ فقد جهله، وإذا جهله حده، ومن حده عده، ومن عده أبطل ماذا؟ أبطل أزله. وهذه قضية أساسية ومهمة يشير إليها الإمام. لذا أنا أتصور أنه صحيح لعله وقفنا نحن في التوحيد الذاتي لعله ما يقارب 30 حلقة أخواننا، صحيح ولا؟ في التوحيد الذاتي وقفنا 30 حلقة، لعله والله العالم هنا نحتاج أكثر من 30 حلقة أن نقف عند مسألة ماذا؟ التوحيد الصفاتي. لأنه إذا كانت 4 أو 5 مقاطع من كلمات الإمام أمير المؤمنين تحتاج إلى 30 بحث تقدمت وحلقة، يقينا أن هذه المقاطع اللاحقة أكثر من ذلك بكثير، وتحتاج إلى بحوث مفصلة أكثر. وسيتضح أن محور الأبحاث الأساسية في التوحيد إنما تدور في التوحيد الصفاتي، لا في التوحيد ماذا؟ لا في التوحيد الذاتي،
على اعتبار سماحة السيد هو الصفاتي وطريق إلى التوحيد الذاتي.
لا طريق لنا، بعد ذلك سيأتي إن شاء الله في من الأبحاث أنه ما هو الطريق إلى الله، سنقف عند هذه القضية مفصلا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
بينا في الحلقة السابقة أيضا إشارة إلى ما تقدم، بينا قلنا بأنه المراد من الصفة يعني تلك الحقيقة التي تتقوم الذات بغض النظر عن وجود هذه الصفة أو عدم وجودها. وضربنا أمثلة للمشاهد الكريم ويتذكر قلنا بأنه من الأمثلة لذلك. انظروا إلى الماء، فإن الماء يبقى ماء سواء اتصف بصفة الحرارة أو لم يتصف بصفة الحرارة.
صحيح.
الجدار يبقى جدارا سواء اتصف بأن لونه أبيض أو لم يتصف بأنه ماذا؟ أبيض. إذن البياض بالنسبة إلى الجدار أو الحرارة بالنسبة إلى الماء، هذه ليست هي الأجزاء المقومة لذات الشيء، وإنما هذه ماذا؟ وإنما هذه خارجة عن الذات، خارجة عن الأجزاء المقومة للذات.
صحيح.
على هذا الأساس اتضح لنا فيما سبق أن الصفة ليست أجزاء مقومة للذات، بخلاف الأجزاء الذاتية التي قد يعبر عنها بالأجزاء الماهوية أو ما يعبر عنها بالأجزاء الجوهرية، جوهر الشيء، تجوهر الشيء ذي كداخل في حقيقة الشيء بخلاف الصفة. يعني مثال واضح كما ضربنا لذلك في الأبحاث السابقة. مثال آخر نستطيع أن نقول الإنسان. الآن انظر أنت إلى زيد، سواء اتصف بأنه عالم أو لم يتصف بأنه عالم، هو ماذا؟ هو إنسان.
صحيح.
الإنسان إنسان، سواء كان عالما فهو إنسان عالم أو لم يكن عالما فهو إنسان ماذا؟ جاهل أو ليس بعالم. وهكذا القدرة، سواء كان سميعا بصيرا قادرا عاجزا، الإنسان إنسان سواء كان قادرا أو كان عاجزا، الإنسان إنسان سواء كان قائما أو كان ماذا؟ جالسا ونحو ذلك. هذه كلها أمور خارجة ماذا؟ خارجة عن ذات الشيء. هذه الأمور الخارجة عن ذات الشيء قد يصطلح عليها ماذا؟ بالصفات. إذن الإمام سلام الله عليه عندما يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات، ده يتكلم ماذا؟ ده يتكلم عن الصفة التي هي خارجة ماذا؟ عن الذات. هسه بعد ذلك سيتضح أن هذا الخروج هل هو خروج عن الوجود أو خروج مفهومي أو خروج نفس أمري، هذا أبحاثه بعد ذلك. بودي أن المشاهد الكريم يتسلسل معنا حتى إن شاء الله تعالى نصل إلى المسألة الأساسية، وهو أنه عندما نقول أنه الصفة حقيقة خارجة عن الذات، هذا أي نحو من أنحاء ماذا؟
الخروج.
أي نحو من أنحاء الخروج؟ هل هو خروج وجودي؟ هل هو خروج مفهومي؟ هل هو خروج نفس أمري واقعي؟ بحثه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد. مشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم
سماحة السيد. الآن نسأل عن الفرق يعني بين الصفة والاسم.
جزاكم الله.
نعم تفضل.
في الواقع بأنه لكي يتضح الفرق جيدا بين الصفة وبين الاسم، لابد أن نرى ما هو المراد من الاسم. إذا أوضحنا ما هو المراد من الاسم، وقد أوضحنا فيما سبق ما هو المراد من الصفة، عند ذلك سيتضح الفرق
بين
صفات الله وبين أسماء الله. لأنه نحن الآن نجد أن القرآن الكريم استعمل كثيرا ماذا؟ الأسماء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. القرآن الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ ماذا؟ بالاسم. ولكنه في القرآن لا يوجد نحن عندنا تعبير الصفة. نعم في النصوص الروائية كما في هذا النص يوجد عندنا ماذا؟ الصفة. من هنا لابد أن نعرف جيدا بأن الآيات والروايات عندما تستعمل الاسم، ما هو المراد من الاسم لغتان، ما هو المراد من الاسم اصطلاحان، ما هو المراد من الاسم بالنحو الذي يتميز عندنا الاسم عن ماذا؟
عن الصفة.
وهذه قضية أساسية في معارف التوحيد، بودي أن المشاهد الكريم يقف عندها جيدا ويتأمل ويتدبر، لأنه نحن في كثير من الأحيان نقول أسماء الله وصفاته، يعني نعطف الصفات ماذا؟ على الأسماء. صفات الله وأسماؤه، نعطف الأسماء على الصفات، نعطف الصفات على الأسماء. كيف هذا؟ هل هذا صحيح وغير صحيح؟ إذن من هنا أنا أحتاج إلى مقدمة ولو قد تطول قليلا، هو بيان المراد من الاسم. يعني عندما نقول الاسم، ما هو المراد بحسب بنحو الإجمال؟
يعني الاسم الإلهي سماحة الشيخ.
لا 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 لا، أنا أتكلم بشكل عام حتى نأتي إلى محل البحث، لأنه أول عندنا البحث اللغوي وعندنا ماذا؟
أحسن.
كما أنه في الصفة، في الصفة إحنا ما تكلمنا في الصفة الإلهية،
صحيح.
تكلمنا ما معنى الصفة في قبال الذات، بغض النظر أن هذه الصفة عين الذات أو أن هذه الصفة ماذا؟ زائدة على الذات،
صحيح.
وقلنا بأنه الصفة في غير الواجب زائدة على الذات، أما الصفة في الواجب سوف تكون عين الذات. إذن إحنا الآن بحثنا أعم، وإن كان نريد أن ننتهي إلى في بحث التوحيد إلى أنه ما هو المراد الاسم بحسب معارف التوحيد. أولا لابد أن نعرف ما هو المراد من الاسم بشكل عام حتى ننتهي إلى البحث.
جيد، تفضل.
فيما يتعلق بهذا البحث، بودي أن المشاهد الكريم، أنا طبعا الأبحاث بشكل إجمالي أشير إليها، وإلا تفصيلها أشرت إليها في كتبي، ومنها هذا الكتاب اللي إن شاء الله تعالى المشاهد الكريم يرجع إليه تفصيلا. في كتاب اللباب في تفسير الكتاب، اللي هو التفسير الترتيبي اللي إن شاء الله بدأت به، وهو هذا سورة الحمد في الجزء الأول صفحة 193، هناك تحت عنوان المفردة الأولى الاسم، قلنا هناك عدة أبحاث، البحث الأول معنى الاسم واشتقاق الاسم، البحث الثاني استعمالات الاسم، يعني عندما يطلق الاسم ما هي استعمالات الاسم. الاستعمال الأول للاسم هو الوجود اللفظي للأشياء، يعني انظروا هذا الكتاب، هذا كتاب، هذا وجود خارجي للشيء له أثره الخاص، صحيح. انظروا إلى هذا الماء، هذا هو الوجود الخارجي لهذا الإناء أو للماء، ولكن له لفظ يدل ماذا عليه. فما هو الفرق بين لفظ ميم أليف همزة لماء وبين هذا الشيء الخارجي؟ الفرق بينهما هذا لفظ يدل على هذه الحقيقة. ما هو الفرق بين لفظ الكتاب وبين هذا الذي هو أمر خارجي؟ الجواب أن هذا الأمر الخارجي هناك لفظ يدل عليه ويشير إليه، ذلك اللفظ الذي يدل عليه يسمى بحسب الاصطلاح اسم. كتاب، الكتاب هذه كاف تاء أليف باء، ما هو الفرق بين هذا اللفظ الذي نتلفظه وبين هذا الوجود الخارجي؟ الجواب أن هذا اللفظ يشير إلى ماذا؟ يشير إلى هذا الموجود ماذا؟ الخارجي. إذن الاستعمال الأول يطلق الاسم ويراد به الوجود اللفظي للأشياء الخارجية، كما أنه نقول النار، هذا لفظ نار، نون أليف راء نار، هذا لفظ يدل على ماذا؟ يدل على تلك الحقيقة التي تحرق في الخارج وفيها حرارة. هذا اللفظ فيه حرارة؟ لا. هذا اللفظ يحرق؟ لا. ولذا الإنسان إذا تصور لفظ الماء لا يرفع العطش، من الذي يرفع العطش؟ هذا الماء يرفع العطش،
الوجود الخارجي،
الوجود الخارجي للشيء،
نعم.
ولكن هذا الوجود الخارجي حتى نتفاهم أنا وأنت في مقام التفاهم، وضعنا لكل وجود خارجي ماذا؟ لفظا معينا لنعبر عنه ونحكي عن وجوده الخارجي. هذا التعبير اللفظي عن الأشياء الخارجية قد يصطلح عليه اسم الشيء أو أسماء الأشياء. طبعا هذا المعنى بشكل واضح وصريح جاء في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومنها ما ورد في الأصول من الكافي، الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 114، هناك في باب معاني كتاب التوحيد، باب معاني الأسماء واشتقاقها، الحديث الثاني قال: قلت زدني. قال: لله 99 اسما، فلو كان الاسم هو المسمى. ثم يقول: ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء. الله حقيقة، هذه الحقيقة كيف ندل عليها؟ ندل عليها من خلال الاسم القادر، السميع، البصير، الرؤوف، الرحيم، الصانع ونحو ذلك. إذن هذه الألفاظ، يعني الأسماء التي نتعبر أو الصفات التي نشير إليها، نقول: ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء، وكلها، يعني هذه الأسماء غيره، كما أن لفظ الماء غير الماء الخارجي، ولكن يدل به على الماء. شوفوا، انظروا إلى الإمام الأمثلة التي يضربها الإمام. الإمام يضرب مجموعة من الأمثلة. يقول يا هشام، الخطاب موجه إلى هشام بن الحكم: يا هشام، الخبز اسم للمأكول. الإمام يضرب مثال، يقول: أنت عندما تقول الخبز ما هو مرادك؟ تقول: هذا اسم يدل به على شيء ماذا؟ يؤكل في الخارج. والماء اسم للمشروب، هذا اسم يدل به على حقيقة قابلة ماذا؟ للشرب. وإلا الماء مو لفظ يدل به على شيء يؤكل، الماء يدل به على لفظ يدل به على شيء ماذا؟ يشرب. والثوب اسم للملبوس.
حسنت.
ولهذا لو قال: جئني بالثوب لأشربه، تقول: لا، لا، غير معقول، لأن الثوب اسم لشيء ماذا؟
يلبس،
مو يشرب، مو يؤكل، وإنما ماذا؟
يلبس.
يلبس.
أحسن.
ثم يقول: والنار اسم للمحرق. فلو قال أحد: جئني بالنار لكي أشربه، لكي أأكله، تقول له: غير معقول، كيف تشرب النار؟ أما قلت لأتدفأ به، يقول: بل هذا الآن معقول.
صحيح.
إذن هذه ألفاظ يدل بها على ماذا؟ على معان خارجية. أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا؟ شوفوا الإمام سلام الله عليه كان كيف يربي الهشام بن الحكم. يقول: فهمت هذا المعنى اللي قلت؟ هذا الذي أنا أقول للمشاهد الكريم دائما، أنه التفت إلى هذا المعنى، ثم أضطر إلى أن أكرره مرتين وثلاث، لأنه أنا أريد أن هذه الحقيقة تصل إلى ذهن المشاهد الكريم حتى يستطيع أن يدافع بها عن مدرسة أهل البيت. قال: تناضل به أعداءنا المتخذين مع الله عز وجل غيره. قلت: نعم. فقال: نفعك الله به وثبتك يا هشام. التفتوا ماذا يقول هشام. الآن وقت ما عندي حتى أشرح هذه الرواية، هو بها مباحث. قال: فوالله، هشام يقول: فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا. بعد لم يباحثني أحد ولم يحاججني أحد في التوحيد إلا ماذا؟ إلا وقهرته وحججته.
هذا هشام يقول.
هشام يقول بلي.
نعم.
هسه ماذا فهم من كلمات
نعم.
الإمام؟
هذه
أنا أحسنتك الله خير.
أحسنتها.
وهذه أبحاث أهل البيت، وهذه هو تربية أهل البيت لتلامذته. إذن الإطلاق الأول الذي يطلق به الاسم أو الاستعمال الأول، يستعمل الاسم ويراد به الوجود اللفظي للأشياء. هذا هو الاستعمال الأول. هناك استعمالات أخرى أيضا ستأتي إن شاء
يعني
الله.
الاسم هو اللفظ اللي يشير الوجود
يشير
الخارجي،
يشير إلى حقيقة خارجية. أحسنتم.
نعم.
يعني أنت الآن لو عندما تسمي ابنك علي.
نعم.
هذا اللفظ علي، عين لام ياء، هذا ما هو؟ هذا لفظ تدل به على ماذا؟
على
ابنك الخارجي.
إيه، على هذا،
على هذا الوجود الخارجي.
صحيح.
وآخر يسميه محمد، وثالث يسميه جعفر، ورابع يسميه حسن، وهكذا
حتى يتميز هذا.
حسنتم في مقام التخاطب.
لا.
أنت لا تستطيع. أنا شوفوا الآن، لو لم نضع، التفت المشاهد الكريم فليلتفت، لو لم نضع لهذا الشيء الخارجي اسم، ولهذا اسم، ولهذا اسم، ولهذا اسم، ولهذا اسم، ثم أردت أن أخاطبك أن أأتني بماذا، وماذا أقول لك؟
صحيح.
لكي أخاطبك أن ائتني بهذا لابد أضع له، وإلا كله هذا 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 هذا. خب متى يتميز؟ إذا قلت هذا الكتاب، هذا الماء، هذه المنضدة، هذا القلم، هذه النظارة، وهكذا. إذا لم نضع الألفاظ والأسماء فلا طريق ماذا؟ للتفاهم. صحيح. الإمام سلام الله عليه يقول هذه هي الوجودات اللفظية للأشياء الخارجية.
أحسنتم سماحة السيد. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم أيضا مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد. حياكم الله سماحة السيد. كان الحديث قبل الفاصل ما هو المراد من الاسم طبعا، وتفضلتم في استعمالة الاسم، والاستعمال الأول للاسم هو الوجود اللفظي للأشياء.
أحسنتم. أما الاستعمال الثاني، يطلق الاسم كما نقرأ عند النحاة، يقولون عندنا اسم الكلمة، إما اسم أو فعل
أو حرف.
أو حرف.
صحيح.
صحيح ولا لا؟
نعم.
إذن التفتوا جيدا، خلي ذهن المشاهد يمي. قلنا أن الأسماء، أن الاسم قد يطلق ويراد به الوجود اللفظي للشيء. هذا الاسم قد يدل على معنى في نفسه، وقد يدل على معنى في غيره، وقد يدل على معنى مع زمان. بلا هذا الأول والثاني، بلا زمان هذا مع الزمان. أضرب أمثلة. أنت عندما تقول ماء، ماذا يدل هذا اللفظ على شيء؟ ماذا؟ مشروب،
يشرب، مشروب.
أو عندما تطلق الخبز،
نعم،
يطلق على اسم، على شيء ماذا؟ مأكول أو
نعم.
ثوب.
نعم.
خب هل يدل على في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال؟
لا
لا لا أبدا، لا
على لم ينظر إلى هذا.
لا يوم أحجزاكم الله خير.
نعم.
فهو دال على معنى،
نعم،
ولكن هذا المعنى فيه زمان أو لا يوجد فيه زمان؟
لا يوجد،
لا يوجد فيه زمان.
صحيح.
هذا يسمى اسم عند النحاة. ولكن عندما تقول ضرب، أيضا هذا معنى يدل على ماذا؟ على شيء في الخارج، وهو الضرب في قبال ماذا؟ في قبال المسح على رأسه. عندما تقول فلان ضرب فلان، أو فلان قتل فلان، من الواضح أن ضرب غير ماذا؟
قتل.
غير قتل. ولكنه هذا العمل وهو الضرب أو القتل، عندما تجعله في فعل ماض، يعني تريد أن تقول ماذا؟ تريد أن تقول وقع في الزمان الماضي. أما عندما تقول يفعل فلان، تريد أن تقول في الزمان الحاضر أو في الزمان المستقبل. إذن قد يطلق الاسم ويراد منه بحسب الاصطلاح النحوي. ما هو الاصطلاح النحوي؟ أنا بينته في صفحة 185.
يعني سماحة السيد الآن إذا تسمحون،
نعم،
يعني هنا هذا نفس ما أطلقوا عليه النحاة، الكلمة إما اسم وفعل وحرف، هذا الفعل أيضا يسمى بالاستعمال العام
بالأول، بالاستعمال اسمون. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.
نعم.
يعني أنه هذا الاسم،
نعم،
الذي يرادفه الكلمة. أحسن. الكلمة عند النحاة،
نعم،
إما اسمون،
نعم،
وإما فعلون،
وإما حرفون،
وإما ماذا؟
حرفون،
وإما حرفون.
أحسن. إذن يرادف الكلمة،
هذا يرادف الاسم. أحسن. يرادف الكلمة،
نعم.
والكلمة عند النحاة لها ماذا؟
أقسام.
لها أقسام،
نعم.
واحد من، إذن اتضح من هذا أن الاسم عند النحاة أخص من الاسم ماذا؟
أحسنتو.
بحسب الوجود اللفظي،
نعم.
ما أدري واضح صار هذا المعنى لأهل الاختصاص؟ واضح. ولذا قلنا،
نعم،
بعد أن اتضح أن الاسم قد يطلق ويراد به الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأشياء، نقول أن هذه الألفاظ تنقسم باعتبار ما يدل على معنى في غيره، فيسمى حرفا من قبيل في. في تقول تفيد الظرفية، ولكن متى؟ تقول سرت من البصرة إلى كربلاء. أي لو ما موجودة بصرة وكربلاء، من فيها معنى أو لا توجد فيها معنى؟
لا توجد معنى. أحسنت. نعم.
إذن متى من وإلى تعطي معنى؟ من خلال ماذا؟ من خلال الكلمات التي معها، ولذا هي تعطي معنى ولكن في غيرها، مو في نفسها.
نعم.
مو في نفسها.
أحسنت.
هذه نسميها بحسب الاصطلاح النحو ماذا؟ حروف، والى ما يدل على معنى في نفسه، والثاني يعني الذي يدل على معنى في نفسه الى ما يدل على زمان ذلك المعنى ويسمى فعلا، كقولك ضرب يضرب، والى ما لا يدل على زمان كقولك سماء وارض. انظروا، سماء وارض ايضا كانت هذه اسماء ماذا؟ اسماء بالمعنى بالاستعمال الأول.
نعم.
أسماء بالاستعمال الأول، ولكنه الاسم بالاستعمال الأول مطلق أعم من أن يكون فيه زمان أو لا يكون فيه زمان. أما هنا صار الاسم في قبال ماذا؟ في قبال الفعل الذي فيه الزمان. الآن مو بحثي هذا، المهم هذا هو الاستعمال الثاني، وهذا أيضا ليس هو المقصود في المقام. الاستعمال الثالث، وهذا هو البحث الأساسي، وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت واقعا جيدا إلى هذا البحث الأساسي، ولعله ما أدري الوقت يسعني أن أقف عنده جيدا أو لا. انظروا إلى، إحنا في الأبحاث السابقة اتضح لنا معنى الذات، وأنه ماذا يقصد من الذات وماذا يقصد من الصفة. قلنا عندما نأتي إلى الإنسان على سبيل المثال، لو وضعنا يدنا على الإنسان بما هو إنسانون، هذه الذات. أما لو وضعنا يدنا على صفة من صفاته كالعلم، نقول هذا ماذا؟ هذه صفة وليست ماذا؟ وليست هي الذات. سؤال، ما هو الإصطلاح أو الاستعمال الثالث للإسم؟ المشاهد الكريم فليحفظ هذه القاعدة، هناك إصطلاح عند العرفاء وعند المدرسة العرفانية، إذا أخذت الذات مع صفة من الصفات يسمى اسما. أعيدها، إذا أخذت الذات كالإنسان مع صفة كالعلم يكون ماذا؟ ماذا نسمي هذا الإنسان؟ نسميه عالم.
أحسنت.
التفتوا، ما هو الفرق بين العالم وبين العلم؟ الجواب أن العلم صفة من الصفات، أما العالم اسم من الأسماء. يعني ماذا اسم من الأسماء؟ يعني أخذنا هذه الذات وهي الإنسان، ولكن لم نرد الذات بما هي، وإنما الذات مع هذه الحيثية، مع هذه الصفة، فصار بها ماذا؟ صار بها عالم.
يعني سماحة السيد، العالم يساوي الإنسان زائد العلم.
جزاكم الله خير. يعني إذا أردنا أن نتكلم بلغة واضحة، نقول الإنسان بإضافة حيثية من الحيثيات التي هي كالعلم. الآن لو وضعنا يدنا على سبيل المثال، افترضوا أنا أضع يدي على زيد من الناس، افترضوا هذا الإنسان، بودي المشاهد يلتفت جيدا، هذا الإنسان يوجد عنده علم الفقه، ويوجد عنده علم الفيزياء، ويوجد عنده علم الهندسة، ويوجد عنده علم الطب. افترض هاي العلوم كلها ماذا؟ درسها. الآن تارة أقول زيد، هذا الزيد عام يشمل كل أبعاد ماذا؟ هذا الوجود. وأخرى أقول زيد العالم، يعني ماذا أريد أن أقول؟ أنا أقول أريد أن أتحدث لا عن زيد بما هو زيد، أريد أن أتحدث عن زيد بما هو فقيه، أقول زيد الفقيه. يعني ماذا؟ يعني أريد أتحدث عن هذه الحيثية من حيثياته.
أحسن.
على سبيل المثال،
عن هذه الصفة يعني
التفتون.
نعم.
عن هصبلي، ولكنه كيف؟
نعم.
شوفوا، انظروا إلى هذه القضية أنا بشكل واضح مرة أخرى. الآن لو تمرض إنسان وأراد أن يذهب إلى شخص، وهذا الشخص هم هو فقيه وهم هو طبيب، لو سألته إلى أين ذهبت ماذا يقول؟ يقول ذهبت إلى الفقيه وذهبت إلى الطبيب.
ذهبت إلى الطبيب،
مع أنه الفقيه والطبيب هنا واحد لو اثنان
واحد.
لماذا يقول ذهبت إلى الطبيب؟ لماذا لا يقول ذهبت إلى الفقيه؟
باعتبار ونظر إلى هذه الصفة.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
ولم ينظر إلى الصفة بما هي صفة، وإنما نظر إلى الذات الموجودة فيها ماذا؟
هذه
الصفة. يعني نظر إلى زيد المتصف بصفة ماذا؟ بصفة الفقه.
أحسنت.
أما إذا أراد أن يسأل منه مسألة شرعية يقول ذهبت إلى زيد الطبيب، لو يقول ذهبت إلى زيد الفقيه،
الفقيه
مع أنه زيد الطبيب هو زيد ماذا؟ الفقيه. ولكن لماذا يقول الفقيه؟ الجواب لأنه هو يريد أن يقول أنا ذهبت إلى زيد وسألته وأردت الجواب لا من حيثيته الطبية بل من حيثيته ماذا؟
العلمية
الفقهية.
نعم.
وهكذا إخوان الأعزاء حتى آخر البحث إن شاء الله تتمت البحث تأتي في الحلقة القادمة. ولذا أنت عندما تذهب إلى الله سبحانه وتعالى مع أن الشافي والمحيي والمميت هو الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا مريض تقول ذهبت إلى الله وتدعوه باسم يا شافي، قل ماذا لا تقول له يا مميت؟ تقول أنا ما جاي منه أطلب الموت، أنا جاي أطلب منه ماذا؟
الشفاء.
مع أن الشافي والمميت واحد ومتعدد،
واحد
هو الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت.
صحيح.
ولكن أنت جئت إليه تريد ماذا؟ هذه الحيثية. إذن في جملة واحدة في آخر البحث أقول الاسم بحسب الاصطلاح العرفاني هي الذات، ولكن مقيدة بصفة ماذا؟ معينة تسمى ماذا؟ تسمى اسما بحسب الاصطلاح العرفاني.
يعني هاي في المدرسة العرفانية
سمعت المدرسة العرفانية
فقط؟
أحسنتم جزاك الله خيرا.
نعم.
في المدرسة
نعم.
العرفانية
نعم.
عند ولا في النحويين اتضح ماذا يقولون؟
نعم.
في بشكل عام اتضح هو اسم للشيء الملبوس أو المأكول أو المشروب ونحو ذلك.
نعم.
أما عند العرفاء عندما يقولون اسم مرادهم الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات.
نعم. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير
الجزاء. الله يحفظكم إن شاء الله.
مشاهدينا الأعزاء في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك على حسن ولطف متابعتكم لهذه الأبحاث القيمة والنافعة والمباركة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجر، المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي.